الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الجزء الثاني من الدرس 50 من مجالس التفسير ودروسه، وكنا توقفنا عند الآية 90 من سورة الإسراء. قال الله تبارك وتعالى عن قريش: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ذكرنا أن الله عز وجل لما تحدى قريشا بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ولن يستطيعوا، ولما عجزوا عن ذلك بدأوا يقترحون أشياء أخرى، فاقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا على زعمهم أن يفجر لهم أنهارا في مكة، وأن ينحي عنهم الجبال ليزرعوا، أو أن يسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو يأتي بالله والملائكة قبيلا يعني عيانا، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء على معراج ونراك هكذا، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه فيه رسالة لكل واحد منا باسمه من الله عز وجل. أشياء كذا يقترحونها، يقولون إن فعلت هذا لن نؤمنن بك، والله يعلم أنه إن فعل ذلك بهم لم يؤمن، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة بصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. ولذلك جاء في السيرة عن ابن عباس أن جماعة من المشركين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه أن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سريعا، هو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء، وكان عليهم حريصا، يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم فقال: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، والله وإن والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا أي جعلناك سيدا، وإن كنت تريد منك ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه يعني جنا قد غلب عليك، فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منهم أو نعذر فيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا المال عليكم، ولكن بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسأله عما تقول حق هو أم باطل، فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك، وعرفنا منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينه. قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فاسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك، فإننا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. فقال يا محمد: أما علم ربك أننا سنجلس معك ونسألك عما سألناك به ونطلب منك ما نطلب، فيقدم إليك ويعلمك بما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإن والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقام معه عبد الله بن أبي وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمته ابن عاتكة بن عبد المطلب ابنة عبد المطلب. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تجعل لهم ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها، وتأتي معك بنسخة منشورة، معك أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقول، ويم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه. وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشادا لأجيبوا إليه، ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرا وعنادا، فقيل للرسول: إن شئت أعطيناهم ما سألوا، فإن كفروا عذبتهم عذابا لو عذبوا واحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: الرحمة المهداة، بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة عليه الصلاة والسلام. فهذا الخبر يبين تفسير هذه الآيات، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني قطعا، كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. فهم طلبوا استعجال العذاب في الدنيا، طلبوا استعجال العذاب إيه؟ في الدنيا، كما استعجله قوم شعيب فأنزله الله عز وجل عليهم لما قالوا إيه؟ أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فعاقبهم الرب عز وجل بعذاب يوم الظل، إنه كان عذاب يوم عظيم. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام طلب لهم باب التوبة والإيه؟ والرحمة، فلذلك كان هذا خيرا لهم، كان هذا خيرا إيه؟ لهم. لعل الله يبعث من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وكذلك قد وقع بالفعل، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، حتى عبد الله بن أبي أمية هذا الذي كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما ظلمت أني سأؤمن بك لو فعلت كل هذا، أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عز وجل. وشوف انت كنت يعني بقول له: انا مستحيل ابدا اؤمن بك، ولكن لما طلب النبي فتح باب التوبه والرحمه كان هذا خيرا لهم، فاسلم جماعه منهم، وحتى هذا ابن عمة النبي عليه الصلاه والسلام. نعم، ليس بالآيات. نعم، احسن، تبارك الله فيك. وكم من قوم راوا الايات فلم يستجيبوا، كعاد وثمود وقوم شعيب وصالح عليه الصلاه والسلام. أو يكون لك جنة، أو تسقط السماء كما عزمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أي عيانا. أو يكون لك بيت من زخرف، يعني من ذهب، أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل، لا أملك الإتيان بشيء، فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه. وما منع الناس، أي وما منع المشركين، أو نقول للناس عامة، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. أي وما منع الناس، أي وما منع أكثر الناس أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من بعثة البشر رسولا، كما قال الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فلذلك قال الله عز وجل ذلك لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيان فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، الله غني حميد. وكذلك قال قوم فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا، وهكذا قالت الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبده آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فقال الله عز وجل منبها على لطفه ورحمته بعباده إنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه ليتمكنوا من مخاطبته، وإلا لو جاءنا ملك هل نفهم، سنفهم منه ونفقه منه ونستطيع أن نجالسه؟ لأن الجنس إلى جنس أميل. يقول الله عز وجل قل لو كان وما قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني الناس اللي في الأرض دي لو ملائكة ربنا يبعثهم رسول إيه؟ ملك. لكن هم بشر فلا يناسبهم إلا بشر. قل أيها الرسول ردا عليهم لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا إليكم رسولا ملكا من جنسهم، لبعثنا إليهم رسولا ملكا من جنسهم، لأنه الذي يستطيع أن يفهمهم ما أرسل به. فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا من جنس البشر، وكذلك حالكم أنتم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى مرشدا للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج على قومه في صدق ما جاءهم به أنه شاهد علي وعليكم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إن الله عز وجل شهيد علي وعليكم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا كما تزعمون لانتقم مني أشد الانتقام، ولو تقول علينا بعض الأقوال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. فما كان الله عز وجل ليترك أحدا يدعي النبوة كاذبا وأنه جاء من عند الله إلا وانتقم الله منه، ما في أبدا رجل يدعي النبوة كذبا إلا وانتقم الله منه وفضح وبين كذبه. فإذا جاء الرجل يدعي النبوة طبعا بعد النبي ما عادش خلاص، لكن قبل ذلك يرجع دع النبوة ويأتي بمعجزات من عند الله عز وجل، فيكون هذا دليلا على صدقه إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية، ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. ولهذا قال ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. أي ومن يوفق الله للهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد أيها الرسول لهم أولياء يهدونهم إلى الحق ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع. فالهداية بيد الله عز وجل والإضلال بيد الله عز وجل، يعلم الله من يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله. من يهدي له فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، أي ونحشرهم يوم القيامة هؤلاء الضالون يسحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون. منزلهم الذي يبون إليه جهنم كما سكن لهيبها كلما سكن لهيبها زدناهم اشتعالا. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، عفانا الله وإياكم. ومع ذلك يحشرون عميا لا يبصرون، بكما لا ينطقون، صما لا يسمعون، والجزاء من جنس العمل. فهذا كما كانوا في الدنيا كانوا بكما عميا وصما عن الحق، فجوزوا في محشرهم لذلك أحوج ما كانوا إلى السمع والبصر والكلام. ويزاد عليهم العذاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أي ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا. ويقولون استبعادا للبعث هؤلاء المشركين يقولون أإذا متنا وصرنا عظاما بالية وأجزاء مفتتة أنبعث بعد ذلك خلقا جديدة, يعني بعدما نصير ترابا ونذهب في الأرض ونتيه أيرجعنا الله عز وجل بعد ذلك؟ فبماذا احتج الله عليهم؟ احتج عليهم سبحانه وتعالى بعظيم قدرته, لأنه خلق السماوات والأرض التي هي أشد خلقا من خلقهم, أشد خلقا من خلقهم, كما قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله عز وجل خلق هذه السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن سبحانه, ألا يقدر على إعادة هؤلاء؟ كما قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى, إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم, إنما أمره إذا أراد شيئا يخلق كن فيكون. فقدرة الله عز وجل مطلقة لا حد لها سبحانه وتعالى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أي وجعل الله عز وجل لهم أجلا مضروبا مقدرا عند الله عز وجل لا ريب فيه, لا يتأخر ولا يتقدم, إنما مقدر بمدة مقدرة. ما هو الأجل؟ قيل هو الموت, وقيل بل هو يوم القيامة. أي وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتا محددا تنتهي فيه حياتهم, وجعل لهم أجلا لبعثهم لا شك فيه. ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودا بالبعث مع وضوح أدلته. فالقرآن مبثوث فيه أدلة عقلية كثيرة على إمكان البعث والنشور, على إمكان البعث والإيه والنشور. منها هذه الآية, هذه الآية خلق السماوات والأرض الذي خلقها قادر على إحياء الإيه الإنسان وخلق, وكذلك خلق الإنسان نفسه أول مرة هو قادر أيضا على إعادته, بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى. نعم سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يقول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام قل لهم يا محمد لو أنكم تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق, يعني خشية الفقر وهكذا, وكان الإنسان قتورا أي بخيلا. هذا من طباع الإنسان وسجياه, كما قال الله عز وجل وكان الإنسان قتورا, وقال سبحانه أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أي لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقد ولا مقدار نقير. والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه, فإن البخل والجزع والهلع صفة للإنسان كما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير إلا المصلين. وفي هذا وفي وصف الإنسان بهذا هو ليس في يد الخزائن, لو في يد الخزائن لبخل بها, فمن الذي بذل خزائن السماوات والأرض وما ذلك ينفق؟ هذا يدل على كرم الله عز وجل وجوده, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأة لا تغيضها النفقة, وكما قال يعني لا تنقصها النفقة. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يعني أنا إذا أردت أن تتدبر هذا الأمر, فمثلا تخيل لو أنت عزمت الشباب دول كلهم الآن اللي هم حواليك دول على الغداء النهاردة, تكلف الغدوة كام؟ ها؟ 1000. يبقى أنت بخيل بقى. 2000. طب والعشاء؟ طيب لو هتستلمهم أسبوع هتكلف كام؟ طب شهر؟ طيب إذا كنا إحنا مثلا 10-15 واحد, طيب لو انت كلفت بأنك تفطر وتغدي وتعشي القرية دي هتكلف كم في اليوم؟ طيب دي في يوم هتاخدك مثلا 100,000 جنيه ولا حاجة أو أكثر. طب لو دي في اليوم الواحد، طب لو مسكته بأسبوع، طب شهر، طب سنة، طب دي قرية واحدة. طب لو خدت البلدة كلها، طب شوف بقى، انظروا ماذا خلق منذ، انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. مش البشر بس، حتى الطير، الطير والحيوان والماء والسمك في الماء وغير ذلك من المخلوقات التي لا نعلم عنها شيئا، كل هذا يخلق الله عز وجل بالرزق والنفس وطعام والشراب والشفاء والعافية والصحة، أشياء كثيرة جدا، رزق الله واسع. والإنسان فينا لا يستطيع، قد يعجز، يعني لو الإنسان وكل إلى نفسه سيموت جوعا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، كما يقول العامة لو كان الهوى في إيده كنا منتفض. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لو كان يعني الهوى بيد الإنسان لمنعه عن أخيه الإنسان إذا كان ظلوما جحودا. فلذلك هذا من رحمة الله عز وجل أن 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 الرزق بيده سبحانه وتعالى. لذلك في موجة الغلاء هذه الفاحشة نقول للناس الأرزاق بيد الله، فاطمئنوا ولتسكن قلوبكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اجعل عندك يقين في هذا، ولو كانت حبة الأرز بألف فإن الله ورزقه ذو القوة المتين. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يخبر الله عز وجل أنه بعث نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وأيده بالمعجزات والآيات البينات كما أيد جميع الأنبياء بذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله إلى الناس إلا وقد آتاه ما على مثله، إلا وقد آتاه الله عز وجل من الآيات ما على مثله أمن عليه البشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيد الله عز وجل موسى 9 آيات. لو حد ما هاتف ممكن يسجل بقية الدرس حتى لا يفصل. فالعصا 9 آيات، وهي العصا، العصا، العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وبعض العلماء اختلف في عد هذه الآيات فذكر بعض الآيات الأخرى، لكن هذا من إيه؟ من أشهر الأقوال والله أعلم. يبقى ربنا عز وجل أيد نبي الله موسى بآيات كثيرة، من هذه 9 آيات إن عصى كانت ماذا تفعل؟ تنقلب حية. واليد والسنين، سنين القحط، والبحر شقه له، والطوفان والجراد والقمل والضفادع أرسلها عذابا على بني إسرائيل، والدم، آيات مفصلة. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فبالسؤال هنا ولا يجيب عليه إلا عبقري ذكي، الله عز وجل قال ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فلماذا خص هذه 9 آيات بالذكر والعد مع أنه آتاه آيات أخرى غير ذلك كالمن والسلوى وظل بني إسرائيل بالظلال؟ أحسن، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه الآيات في من إيه؟ في آل فرعون. أما بقية الآيات وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كانت في بني إيه؟ إسرائيل مع قوم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. أحسنت مولانا، بارك الله فيك. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخرى كثيرة، منها ضرب الحجر بالعصا وخروج الأنهار منه، ومنها تظللهم بالغمام وإنزال من وسلوى، وغير ذلك مما أوتوه بني إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر. ولكن ذكرها هنا 9 آيات التي شاهدها فرعون وقومه من آل مصر وكانت حجة عليهم فخالفوها وعانلوها كفرا وجحودا. هنا ذكر الآية التي شاهدها فرعون وقومه من أهل إيه؟ من أهل مصر. ولهذا قال موسى، قال فرعون إني لا أظنك يا فرعون مسحورا. قيل مسحورا هنا بمعنى ساحر، وقيل مسحورة أي رجل مسحورا لما تأتي به من الغرائب. قال لقد علمت سيدنا موسى رضى عليه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أي لقد علمت لقد عشت بينكم سنين طويلة لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يعني حجج وأدلة على صدق ما جئتك به وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا ملعونا هالكا ملعونا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأخرجناه فأغرقناه ومن معه جميعا. ما معنى فأراد أن يستفزهم؟ كنا ذكرنا قبل قليل يخرجهم إن كادوا ليستفزونك من الأرض. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد فرعون أن يخليهم منها ويزيلهم عنها فأغرقناه ومن معه جميعا. وفي هذه الآية إشارة وبشارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة مع أن السورة نزلت قبل الهجرة وكذلك وقع. طب كيف نفهم هذه البشارة؟ ما وجه مناسبتها من هذه الآية؟ من يعرف؟ بنقول هذه الآية قول عز وجل قول عز وجل فأراد يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيف والأرض لي أرض الشام وأرض مصر. ماشي؟ غيرك حتى يستجمع حسن سيفعل بك كما فعله كما كان موسى وقومه. أحسن تبارك الله. هذه المناسبة العجيبة شوف كيف يستخرج هذه اللطائف من الآيات وهكذا. فكما أن فرعون أخرج قومه فكما أن فرعون أخرج المؤمنين من بلاده فإن الله عز وجل أهلك فرعون ومكن بني إسرائيل من بلاد ومكنهم من مصر كما قال عز وجل ثم أورثناها قوما آخرين وفي الآية الأخرى أورثناها بني إسرائيل ليس كذا؟ لا. طيب فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جمع. ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين وقارأ لها ثم أطلقهم حلما وكرما كما أورث الله قوما الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم كما قال تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل ورثها بني إسرائيل. قال الله عز وجل اسكنوا الأرض قلنا أرض الإيه أرض مصر والشام فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي فإذا جاء يوم القيامة أتينا بكم جميعا إلى المحشر الحساب لفيفا أي جميعا مختلطين يجمع الله عز وجل بني إسرائيل وعدوهم من قومه فرعون ليحاسبهم ويفصل بينهم يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى بالحق أنزلناه وبالحق نزل. منكم من يسجل؟ تفعلنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يقول تعالى مخبرا عن كتاب العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل متضمنا للحق كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وبالحق نزل أي وصل إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره لم يختلط بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه ولا نقص منه بل وصل إليك بالحق فإنه نزل به شديد القوى القوي الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا لمن آمن بك وأطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه للتخفيف هذه قراءة أي فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. لا بعض المفسرين قالوا فرقناه يعني بيانه الله عز وجل وفصله. وفرقناه بالتشديد على قراءة أخرى أي أنزله آية آية وشيئا شيئا تسيرا على الناس وليتمكن ويثبت قلوبهم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث أي على مهل. ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء. فيكون معنى الآية وأنزلناه قرآنا فصلناه وبيناه رجاء أن تقرأه على الناس على مهل وترسل في التلاوة لأنه أدعى لفهم والتدبر. ونزلناه منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال. قال سبحانه وتعالى قل أيها الرسول آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أي قل أيها الرسول آمنوا به فلا يزيده إيمانكم شيئا أو لا تؤمنوا به فلا ينقص كفركم شيئا. إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة إذا يقرأ عليهم القرآن يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا. يخرون للأذقان ذكر الذقن لأنه أقرب موضع للأرض إذا سجد الإنسان على الأرض. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يقولون سبحان ربنا أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إن سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعد ربنا أي بالبعث والجزاء على الأعمال لمفعولا أي لا يتخلف إن الله لا يخلف الميعاد. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله. ويزيدهم الله خشوعا أي إيمانا وتسليما كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أيوة قل أيها الرسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن. يعني ورد في التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول يا الله يا رحمن. فقال المشركون إن محمدا ينهانا عن الشرك وعن عبادة الآلهة ويأمرنا بعبادة إله واحد وهو الآن يدعو إلهين. فالله عز وجل يقول يعني هو الله واحد له الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قلت يا الله يا رحمن يا رحيم فأنت تدعو إلها واحدا سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى كما قال تعالى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم في آخر الآيات. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أي ولا تجهر بالقراءة في صلاتك فيسمعك المشركون. فلما يسمع المشركون القراءة يشتمون القراءة ومنزلها وقارئها. فقال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعني لا تسر بها إسرارا بحيث لا يسمعك من خلفك وابتغ بين ذلك سبيلا. طبعا هذا كان قبل الهجرة فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل أي ذلك شاء. يقول عبد الله بن عباس نزلت هذه الآية وهو متوار بمكة ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجر بصلاتك أي بقراءتك فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن، فلا تقافد بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنك، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي واطلب طريقا وسطا بين الأمرين، بين الجهر والإيه والخفض الذي لا يسمعك به من خلفك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أي وقل أيها الرسول الحمد لله المستحق لأنواع المحامد، فهو سبحانه وتعالى له الثناء الجميل والحمد والمجد من جميع الوجوه، المنزه عن كل آفة ونقص، الذي لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، فالله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله منزه عن قول النصارى عيسى بن الله، ومنزه عن قول اليهود عزير بن الله، ومنزه عن قول المشركين البنات، ومنزه عن قول المشركين الملائكة بنات الله. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فالملك كله لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما ملك لله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض. ولم يكن له ولي من الذل، أي سبحانه وتعالى لم يذل فيتخذ وليا كما قال المشركون لولا أولياء الله لذل الله، فتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فلا تولى الله أحدا من خلقه ليتعزز به ويعاونه، فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات سبحانه وتعالى، ولكنه يتخذ أولياء إحسانا منه إليهم ورحمة بهم، يعني أولياء يحبهم من البشر لا يساعدوه ولا يعاونوه في شيء، فالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد. وكبره تكبيرا، أي وعظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة وبالثناء عليه وبأسمائه الحسنى وبتمجيده بأفعاله المقدسة وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله له سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا، يعني وعظمه تعظيما كثيرا، فلا تنسب له ولدا ولا شريكا في ملكه ولا مناصرا معينا، فالله واحد لا شريك له، كل شيء له سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض، له الحمد الحسن والثناء الجميل سبحانه وتعالى. لم يتخذ ولد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونكون بهذا قد انتهينا من تفسير هذه السورة، سورة الإسراء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم على تفهم كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى ذكر الفوائد معكم، بارك الله فيكم.